السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من رسالة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى ويضرون أي إلا الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وهم أهل السنة والجماعة من معتقدهم أو مما يعتقدونه يقرون بماذا؟ يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة ما هو من أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. هكذا أجمع أو صح هذا عن كثير من الصحابة ويثلثون بعثمان الثالث عثمان رضي الله عنه على ترتيب خلافتهم ويربون بعلي رضي الله تعالى عنه الرابع وعلي رضي الله عنه. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان يعني الأرجح وبعده ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بخير منجح وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجد الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد روم عاطم وطلحة وعلي رفير والزبير المدح والزبير المدح. هؤلاء راشدة بشر الجمع الخلفاء الراشدين على رأسهم وهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن كما دلت عليه الأثار على هذا جاءت الأثار وكما أجمع الصحابة على تأمين عثمان في البيعة ومن جملة ما أجمعوا عليه أنهم بايعوا عثمان رضي الله عنه قبل علي فدل على هذا أيضا يدل على فضل عثمان وتقديمه على علي رضي الله عنه. لكن مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر عندما في خلاف، لكن بعضهم قدموا عليا أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وهذا هو قول الجل وهو المعتمد وسكتوا أو ربوا لعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا يعني في خلاف لكن هذا ما يضر. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان أي ذي الفضل ثم علي كما قدموه بالإجماع على في الخلافة. قال وإن كانت هذه مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يدلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة ولذلك سلكها بعض أهل السنة والجماعة سلك هذا المسلك لكن لا يدللون بذلك بل خلاف الأولى. لكن التي يدلل فيها مسألة الخلافة هذه يدلل فيها فمن نفى أو طعن في خلافة عثمان رضي الله عنه لظهر المضل وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان رضي الله تعالى ثم علي. هذا هو محل الضلال أن يعني بعض الناس يطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه ولم طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله هذا أضل من الحيوانات إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل هؤلاء أضل من الحياة من الحمار. وأما قوله الكبير بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة عليه خير الأمة بعد محمد أبو بكر ثم عمر، وسمعه منهم الجم الغفير، وكان يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. هكذا صح عن علي رضي الله عنه، ويعني وهذا هو الواجب على المسلم. وأما قوله ويثبت في نبي عثمان ورد ونبي علي إلى آخره، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل أي برتبتهم عند الله على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم بهذا يفضلون عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنهما، محتجين بتبليغ الصحابة عثمان في البيعة على علي رضي الله عنه، وهذا هو الحق. وبعض أهل السنة يفضل علي لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر من هنا فضلوا، وبعض يتوقف بذلك. قال وعلى كل حال فمسألة التفضيل ليست كما قال المعلم من مسائل الأصول التي تضلل بها المخالف، أي تفضيل ماذا؟ تفضيل علي بن عثمان أو بالعكس، وليس المراد تفضيل أبي بكر وعلي وعمر. قال وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف، يعني كل وجهة نظرية. وأما مسألة خلافة فيجب الاعتقاد لأن خلافة عثمان كانت صحيحة، أي بعد عمر، لأنها كانت بمشيرة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه، جعل الأمر شورى بين الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم بقية العشرة. فبهذا اتفق هؤلاء على خلافة عثمان رضي الله عنه. قال ليختار الخليفة بعدي، فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة منافقين هكذا، وأن علي كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدئ ضال يغلب أهل التشيع، مع ما في قوله من إثراء بالمهاجر أنصار. هذا هو هذا الاعتقاد الفاسد يؤدي إلى الطعن بالمهاجرين والأنصار. هؤلاء الذين قدموا عثمان على علي رضي الله عنه في خلافته هم المهاجرون والأنصار الذين بقوا بعد موت الخليفة هم. فإذا قدم هذا على هذا وعكس الأمر فقد طعن أو أجرى عن ذلك، استخف بأمر المهاجرون والأنصار وهذا ظلم. قال أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية المنصورة على قيام الساعة، ويحبون على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبهم إيمان، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم ألا، يعني هناك مكان هذا. وهذا الحديث من من ضعفه ومن من جعله موضوعا ومن الآخرين في خلاف ومن من صحاه، وعلى كل حال بمعناه موجود صحيح. قال أذكركم الله بأهل بيتي، هذا معناه أن صلى الله عليه وسلم أكد أن نحترم ونقدر ونعظم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، واجب كل مسلم أن نبجل أهل البيت تبجيلا لائقا بمنصبهم، لكن ذلك لا يؤدي إلى أن نتجاوز الحد كما يتجاوز الرافضة وغيرهم. في ماذا؟ فإنهم يؤدون بعضهم ويعتقدون في اعتقاد فاسدة، وكذلك يظن العكس النواصب طعنوا بهم واستخفوا بهم. هذه كلها يعني والوسط وسط اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يعني لهم حرمة ولهم يعني مقام عند الله ومكان عند الله سبحانه وتعالى، لكن بحدود أنهم بشر يعني يخطئون ويصيبون. وأما أن نعليهم أو يعني أن تجد فيهم خلاف الصواب فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. وقال أيضا للعباس عمي، النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس عمي
وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يعني معناهم ما ينبسطون لهم. فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هكذا يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب كل مسلم أن يحب العباس رضي الله عنه وعلى بيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح ما أخرجه مسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل على سائر الناس، واصطفى بني إسماعيل كنانة قبيلة كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، أي فأنا خيار من خيار من خيار، مختار الله سبحانه وتعالى يعني وصفة خلقه. فلذلك يعني ينبغي أن نحترم هذا النسب العالي الغالي على ما يليق به، ولا ينبغي الطعن في بعضهم. قال: أهل بيته صلى الله عليه وسلم، الشارح يقول: أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تهرم عليهم الصدقة. هذا هو الراجح، الراجح من تهرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جابر وآل عكيم وآل العباس، هؤلاء أهل بيته. وهذا مذهب الحنفية من تهرم عليهم الصدقة، والمذهب الصحيح أنهم بنو هاشم وبنو مطلب، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، بنو هاشم وبنو مطلب، هذا أوسع من هذا. قال: وكل من بني هاشم ويلحق بهم بنو مطلب، ويلحق بهم، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، يعني لقوله عليه السلام: إنهم لم يفارقوا لا جاهلية ولا إسلاما. وقد سبقت قصته أن عثمان رضي الله عنه وجبير بن مطعم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما آثر بني مطلب وبني هاشم بالعطايا، قال: يا رسول الله، نحن بنو أبي واحد، أربعة كلهم بنو هاشم ومطلب، وكذلك أيضا نوفل وعبد الشمس، أربعة كلهم كالأصابع، فلماذا فضلت هؤلاء وتركت اثنين؟ قال: إنما بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد، جاهلية الإسلام ما فارقنا، أما أنتم كنتم معاجين لنا فلذلك لا تستحقون على هذا العطاء أو الخمس. قال: فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يحبونهم في إسلامهم. هذا يقول درجة الأولى أي مسلمين تجب محبته وسبقه وحسن بلائهم بنصرة دين الله عز وجل. أول من نصرهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أول من آمن، أبو بكر أول من آمن، عمر أول من آمن، علي إلى آخره، فهم الذين قاموا بنصرة هذا الدين من أصله، فلذلك يستحقون أن يبجلوا وعظموا ويدعى لهم بالخير. وغدرهم بضم الخاء إلى اسم رجل صباهم أضيف إليه الغدير، الغدير هذا حال استجمع الماء الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل قم اسم غيبة هناك، شجر ملتف يسمى غيبة بسبب يعني نسب إليها الغدير، والغيبة الشجر ملتف، أن هناك من صبهم قال هذا الكلام، لذلك نسب إليه. وأما قوله عليه السلام: يا عمي، والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبكم لله ولقرابة، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يحبون لله، لا لأمر الآخر، لله أولا، لله أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم ومعاراتهم به، وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به. فواجب كل مسلم أن يحب أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يحب العباس وأولاده محبة إيمانية، وذلك ينبثق أولا أنهم يعني هم نصروا الدين الآخر، ثانيا قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلتاهما مما يوجب المحبة. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها وفاقوا بها غيرهم من يعني زل في هذه المسألة، هو موالاة أهل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: ويتولون، أي أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية الفرقة المنصورة على قيام الساعة، يتولون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كما قال تعالى: وأزواج أمهاتكم، ويؤمنون بأنهن أزواج بالآخرة، أزواج بالآخرة، فالذين معتنوا صلى الله عليه وسلم عنهم هؤلاء يكونون أزواجه بالآخرة، خصوصا
خديجة رضي الله تعالى عنها فأم أكثر أم أكثر أولاده، فهذه ينبغي أن يعني تعطى مرتبة عالية. وأول من آمن به وعاضده على أمره على أمر الرسالة وكان لها منه المنزلة العالية، كان صلى الله عليه وسلم يحبها ويحترمها حتى إنه كان بعد موت أبي كثير كان يوال يعني خالاتها أو أقراباتها ويصلوا، وخاصة والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الشرير على سائر الطعام، هذا فضل لها ثبت في الصحيح. أزواجه صلى الله عليه وسلم من هم؟ هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تزوجها لمكة قبل الهجرة وكانت سنه 25 حينما تزوجها، وكانت يعني تقبله يعني تفوقه بعمر 15 عاما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل اولاده، كل اولادها باهله ما ينفع كل اولادها يعني. وكانت اول من امن به وقواه على احتمال اعباء الرساله اي ثقل الرساله، وقد ماتت قبل الهجره بثلاث سنين عن 65 سنه، فتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وعقد على عائشة رضي الله عنها في تلك المدة، وكانت بنت 6 سنين صغيرة حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها ويجد 9 سنين يعني بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تزوجها بمكة. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها أبي سلمة هذا مات في المدينة، فلذلك تزوجها بعده. وزينب أيضا من زوجات زينب بنت جحش تزوجها بعد تطريق زيد بن حارثة لها بعد أن طلقها كما بينه الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، أو على الأصح زوجه الله إياها كما قالت هي زوجكن أهاليكن وأنا زوجني الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، فكانت تفتخر عليهن. أيضا وزويلية بنت الحارث وصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين وهن أزواج صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما كنا في الدنيا، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما. وفيهما ذلك قال وفي عائشة ابن كثير في الفقه يقول السيوط في أرضية، يعني اختلفوا أيهما، الفضل لهما واضح. وأما خلاف يعني منهم من فضل عائشة على خديجة ومنهم من فضل خديجة على عائشة ومنهم من توقف لأن الأدلة هنا ومن هنا متكافية، على كل حال خديجة أفضل. قال ماذا؟ وأفضلنا خديجة وعائشة رضي الله عنهما. قال أيضا من أدلة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة أنهم يتبرؤون من طريق الروافض، يتبرؤوا أهل السنة والجماعة من طريق الروافض الذين يلغزون الصحابة، أي جل الصحابة أو كلهم جل الصحابة، يقولون كلهم مرتدوا إلا 17 إلى آخر ما يقولون، هذا هو الضلال. ويسبونهم وطريقة النواصب بالعكس، النواصب جمع ناصبين ناصبين، هذا بالعكس وهو معاداة أهل البيت. قال الذين يؤذون أهل البيت بقولنا وعمل، يعني بالطعن والقول بالعود العمل وما إلى ذلك، هؤلاء جد هؤلاء، وكلاهما بين إفراط والطرفين إفراط والتفريط، فأهل السنة والجماعة بين ذلك يحبون أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، ويمسكون أيضا من أهل السنة من عقيدة أهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر أي اختلط بين الصحابة رضي الله عنهم بحيث أدى إلى قتل جن غفير من الجانبين، فيقولون هذا يتوقف يعني كما نقل عن خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز لما سألوا عن هذه المسألة قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نقدر ألسنتنا بها، وهذا هو الواجب. هذه ما شهدنا. لو كنا لذلك الوقت لوجب علينا إما نقول كذا إما نقول كذا ونتوقف إلى آخر كما قال الصحابة رضي الله عنه. أما نحن الآن فواجبنا أن لا نتكلم بهذا بحيث ننجس ألسنتنا بالكلام في بعضهم بالطعن بالكذب، لا فإنني فلا ننجس ألسنتنا بها لأن الله طهرنا منها. فهذا وينصفون عما شجر بين الصحابة ويقولون ماذا عقيدتهم بهؤلاء الذين تقاتلوا إن هذه الآثار البرية في مساويهم من أما هو كذب. هذا كتب التواريخ ولعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد انجرى والقصيد فيما أتاه السير بهذا الإسناد إلى المعتبر وإن يكن صح غير ما ذكر كتبت ما قد صح يقول السيوطي العراقي رحمه الله في أرضية السيرة. كتب السيرة والتواريخ فيها صحيح وفيها موضوع قلت فلماذا؟ لأن مقصود أهل التواريخ المؤرخين وأهل السير ذكر ما قيل بذلك الشخص سواء صح بدون النظر بغض النظر عن صحته وعلي بالصحته. وأما التمييز بين ما صح وما لم يصح بوظيفة المحدثين، فلذلك لما ألف أدية وأبي في المواضع التي يرى أن هذا كذب أن هذا غير صحيح يستبدلها بما صح صحيح بغير ما بدلا من ذلك الذي صح يكتبه هذا هو اللازم المحدد هكذا. فإذا كثير من كتب التواريخ التي تتكلم عما جرى في ذلك الوقت كثير منها كذب. إذا مر عليك أن علي فعل كذا أن معاوية فعل كذا قل لا أنا ما أقصد في هذا أين سنجمه الحكية روية هذا لا لا هذا ما يصح لا يليق به ولا ما تجده هذا هو واجبه لأن أكثره كذب وما صح من ذلك فله تأويل فنقول يعني ما صح من ذلك قليل والقليل له تأويل فإذا لا يؤدي للطعن به. ومن ما قد زيد فيه ونقص هو صحيح ولكن زاد ونقص ودخل في الكذب وغير عن وجهه هذا كثير من كتب التواريخ. والصحيح منه وأما ما صح وما والصحيح منه هم في عذره نقول ايه الجانبان من عذره لماذا اما مجتهدون مصيبون جانب علي رضي الله عنه واما مجتهدون مخطئون وكلاهما معذور عند الله وكلاهما معذور عند الله ومغفور له خطأه فكيف نتكلم بذلك. قال ابن عمر رضي الله عنه من الخوارج جاءه رجل فقال له ما رايك في عثمان وما ألم يكن عثمان تغيب عن بدرين؟ قال بلى وهذا لا يمكن أن يقول لا. ألم يكن عثمان تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال بلى. ألم يكن عثمان يعني ماذا فر يوم أحد؟ بلى. قال بلى. قال الله أكبر من شرفه. قال تعال لا ما تذهب إلا وأنا أشرح لك القضية. أما تغيب من بدر فبيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان جنس تحته وكان مريضا وإلى آخره وقام بها والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لك أجر من شهد بدرا وسهم يقول بعد هذا يشتغل. وأما تغيب عن بعد رضوان فلو كان غير عثمان يعني محبوبا لدى قريش اللي أرسله ولكن ما وجد في الصحابة لا أبا بكر ولا عمر من يعني تحبه قريش مثل عثمان فاستشار أبا بكر قال لا واستشار عمر الآخري جاء عثمان لأنه كان محبوبا لدى قريش لأنه كان كثير المال وينفق عليه وواسيه وكان لين الأخلاق فبهذا كان محبنا فأرسله في أننا جئنا لكذا وكذا وكذا فذهب هناك فلما ذهب إلى هناك كان يحب قريش رجال ونساء فأمسكوا هذا خالو هذا عمه إلى آخره مضى الوقت الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشيع بأن قريشا قتلت عثمان. فلما وشع ذلك اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبايعة على قتال قريش لما قتلت عثمان ما نرجع إلا ونناجزها. فعند ذلك مد يده قال هذه عن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم يده شريبة وبايع له فهل يد عثمان أو لا يد النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان في حال قال رفض. وأما فراره من بدء من أهد فإن الله عفى عنه ولكنك لا تحب أن يفوى الله عنه على رغم أنفك. ولقد عفى الله عنه ماذا نص القرآن الكريم على سؤال به لكنك أنت رجل يعني الضال المبين لا تحب ذلك. فقال اذهب. هكذا زوجه عمر رضي الله عنه لأن هؤلاء أي لم من هنا ومن هنا ومن هنا وأدى إلى قتله رضي الله تعالى عنه. قال ومع ذلك وهم على السنة والجماعة مع هذا الاعتقاد لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائرهم وصغيره. ما يعتقدون هذا أن بشر هؤلاء ليسوا أنبياء. قال بل تجوز عليهم الذنوب بالجملة جملة ثانية كبيرها صغيرها. وأما أن يكونوا مبتلون بالذنوب فهذا ما يثبتون عنه وإنما أنهم يقولون بشر كسائر البشر يخطئون ويصيبون. قال وله من السوابق والفوائد دين على ذلك الله سبحانه وتعالى يعني قال إن الحسنات من السيئات. هذا هو الله سبحانه وتعالى إن جئتم بكبائر ما تكرهون السيئات من آخر الآيات الكثيرة أن من له حسنات تكفر سيئات. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. هذا هو عدو لنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين. فهذه الدرجة الأولى والصحر رضي الله عنه. إذن لو قدرنا أن فلانا عمل كبيرة عمل صغيرة إلى آخره فله من الفضائل والحسنات التي تكفر السيئات أفضل فأفضل وأكثر وأكثر. إذا اجتمع في فضائل كبيرة إن قدر أن هناك فيها فوائد فمكفراتها أو يعني أوفر منها. هكذا يقول ولو من السوابق السابقة في الإسلام والفضائل ما يجب مغفرة ما يسر منهم الصدر قدر صدر عنه شيء فهذا يغفر حتى إنه يغفر له من السيئات ما لا يغفر لمن بعده لأن لمن حسنات مجتمع السيئات ما ليس لمن بعدهم أدورهم بدرا أدورهم من يتعترضا أدورهم إلى آخر هذه لا يواتي أحد. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحده مد صدق مد. قال إذا تصدق بي كان أفضل من جبل أحد ذهبا إلى بعده. إذا من هؤلاء يعني نعتقد أنهم يعني براء وأنهم أصفياء ومختار الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بعد النبي أنبياء. فلذلك يجب علينا أن نعلم. ثم إذا كان قد صدر من أحد الذنب فيكون قد تاب منه أيضا والتوبة أيضا مكبرة أو أتى بحسنات تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعة حق الناس بشفاعة الصحابة أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه به عنه. وذلك أن البلاء يكفر الذنوب الأمراض والمصائب تكفر الذنوب. فهؤلاء ربما يقع منهم شيء فيبتلي الله سبحانه وتعالى بأمراض وما إلى ذلك فكفر سيئاته فلذلك لا تجروا ولا نجلس عليهم شيئا. فإذا كان هذا بالذنوب المحققة هذا بالذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين. أما هذه الدرجة إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. فهؤلاء هي هذا بالدرجة الأولى هم الصحابة رضي الله عنهم. يجب على المسلمين أن يعتقدوا فيهم أو تجاههم اعتقادا عظيما. ثم إن القدر الذي ينكر من فئة بعضهم قليل نزر قليل هذا مغفور في جل فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرات والنصرات والعلم النافع والعمل الصالح هذه كلها الدرجة الأولى لهم. إذن هم يعني أذكياء وهم يطهرون. قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة لكن شرطه أن يكون عن علم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء أنهم خير الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام لا كان ولا يكون مثلهم أي لا ما وجد سابقا وما وجد لاحقا مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. إذن فهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولهم الفضائل رضي الله عنه. يريد المصنف رحمه الله هذا كلام المصنف إلى هنا قال يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في عليهم وأهل بيته وبغض من عداهم كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم. وأول من سماهم بذلك روافض يعني من زيد بن علي رحمه الله، لأنه لما طلبوا منه أن يتبرأ لإمامة الشيخين قالوا نحن نواليك لأنك إمام، لكن بشرط أن تتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبا ذلك. فتفرقوا عنه يعني تركوا، هذا هو الرفض. فقال رفضتموني. فمن يوم إذ قيل لهم راجبة، هذا سبب تسميتهم بالراجبة، الفرقة الراجبة. وهم فرق كثيرة، منهم الغالية يؤلهون بعض أهل البيت، ومن دون ذلك يعني هؤلاء متفاوتون في الضلال. ويتبرؤون كذلك أيضا أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت بالعداوة، يعني أن أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، أسروا بذلك إلين أمور سياسية أدت إلى ذلك بالطعن فيهم. وهذا يعني ليس من المسلم يعني من الإسلام في شيء. الأمور السياسية هذه لا تكون سببا للطعن في مسلم بريء، وهؤلاء ما دخل عليهم بغض أهل البيت إلا بسبب هذا، ولم يعود لهؤلاء الجد من أعد. الآن ما في يعني من وعدي بهذا المستوى. وأما القسم الأول هو موجود، ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي بن طلحة والزبير بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم. ويرون أن الآثار المروية لمساويهم أكثرها كذب، أو حرفنا وجه زيد نقص وتغير قد مؤخر. وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون، والمجتهد يصيب ويخطئ أحد الجانبين مصيب مأجور بأجرين، والجانب الآخر مخطئ يعني مغفور له وينال أجرا واحدا. وهم مع ذلك لا يدعون لهم العشرة، هذا أيضا من الجانب لا يدعون من كبار الذنوب وصغائرها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد وجب مغفرة ما يصير منهم من زلات. فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون كرمه وأفضلها، ولد أحدهم أو نصيبه وإنسه أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم، فسيئاته مغفرة إلى جانب حسناتهم الكثيرة. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. يريد المؤلف رحمه الله أن ينتهي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يجب سلطة الله عليه من الذنوب، مات. بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، وهي فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت واحدا، أو أداء حسنات يغيبه وتمحوه اثنين، أو غذر له بفضل سالفته للإسلام كما غذر لأهل بدر وأصحاب الشجرة، أو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب الناس بشفاعة وحقهم بها، أو تلي رابعة، أو تلي البلاء في الدنيا بنفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به كما كان لسائر الناس. فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيه بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ فهذا أولى أن اعتذر عنهم. ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لن يعدوا أن يكون قطرة في بحر. فإذا يعني لا تجد فيهم اعتقادا جازما أنهم أكمل الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء وأرفع الناس قدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، هذا هو اختار النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس، فاختار هؤلاء لنصرة دينه والقيام جنب فهم خير خلق بعد الأنبياء والصدق مختارا هذه الأمة التي أفضل الأمة. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهالة المتعصبون. يعني هذا من جملة كما تكلمنا إن الأبرياء يكثر فيه يعني الطعن من جملة ابن تيمية رحمه الله المتأخرين لما قام لأسرة السنة ولنصرة الحق ولتوطيد منهج التوحيد قام الناس جدهم فطعنوا فيه بحيث انهم يعني طعنوا بهذا وطعنوا بهذا ومن جملتهم هذه المسألة يطعنون فيه ويصره مؤلفاته هكذا وأكبر شاهدين ما كتبه الإنسان بيده هذا أكبر شاهد على أنه عليها مات عليها فهذا هو الذي نرجو من الله له الخير. قال ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله بشأن الصحابة عجب أشد العجب لما يرمينه جهالة المتعصبين وادعائهم عليه بأن أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنه ويخرب إسماعهم إلى آخر ما قالوه من مزائم ومفتريات. يعني بعض المسائل إذا خالف مثلا فيدخلون به بها على أنه لا يرى قيمة لابن عباس على أنه لا يرى قيمة لعلي هذا كلام زهر ويحب علي وفضله على نفسه وعلى جميع الناس. ثم مسائل الفرعية أو غير ذلك إذا خالف ابن تيمية هذا الصحابي هذا ليس ببدع. فإن الشافعي رحمه الله تعالى لما احتج عليه بقول ابن عباس قال كيف تحتج علي بقول من لو عاصرته لو حاججته أنا لو وجدت ابن عباس ما أتركه على هذه المسألة سأصبر عدو أقوم على حجته. هذا كلام من كلام الشافعي. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقنا فعلى الرأس والعين في الفضل والدين والإيمان والتقوى إلى أخير ما قال الشافعي. ومع ذلك إذا خالف قول بعض الصحابة النصوص أو المستنبط من النص الصريح مثلا فخالفه ذلك العالي تقريبا يا غيره هذا ما يكون غضبا لذلك العالي. فقد خالف أئمة الأربعة ابن عباس وعمر وغير عمر بعض المسائل فعلى غض ذلك عن لا. فإذا ابن تيمية إذا خالف هذه المسائل يعني بعض الصحابة يرسلون بذلك بأنه يغض عن قدر فلان ويطعن في فلان ولا يرى قيمة هذا كذب وزور ومهتاء وإنما هو يراه أفضل الناس وإنما هذا القول الذي قاله لا واثقه سمي عليه ويقول هذا لا يعني يخالف النص الفلان لذلك لا نأخذ به. هذا كله واجب كل مسلم واجب كل مسلم إذا سمع قولا من أحد الصحابة خالف النص الصريح إن ذلك يقول لا أنا ما أخذ بقول فلان وهذا لا أخذ من قدر ذلك الصحابة. قال إذن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. هناك كرامات الأولياء وهذا أيضا كلام مهم جدا وذلك أن بين الإفراط والتفريط بين طرف الإفراط والتفريط إن هناك من يجحد كلمة الأولياء وهذا فلا وهناك من يصل إليهم كل المشعوذين وكل المخرافيين إلى آخره يعني يجعلونه كرامات ويصبون إليه فهذا لا ينبغي ذلك. بل هناك وقد ألف المؤلف رحمه الله تعالى رسالة بين فيها يعني الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هناك في أولياء الشيطان وتأتي على أيدي الخوارج لكنها كلها يعني استدراجات وهناك أولياء الرحمن ويظهر على أيديهم كرامات يكرمهم الله تعالى بذلك بتقواهم فهذا لا ينكر بل يحترمون بذلك ويعترف لهم بفضل ذلك وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة ولكن بشرط أن يكون ذلك مؤمنا ذلك الإيمان ومستقيما إذا ظهر عليه هذا على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا إذا ظهر على أيدي هؤلاء شيء لا تجد ذلك يعني بشرط ثبوت ذلك عنه وليست كل المصدقات وكذا. في حالة البعد كنت أرسل روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائدة فهذه دولة الأسماح قد حضرت فانظر يمينك تحتها بها شفتي فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده والناس ينظرون فقبل الرفاعية. هذا أولا ما يلزم السنة وأولا وثانيا هذه مثل هذه الأشياء ما كان في أبي بكر وغيره وغيره تكون بالرفاع. الله المستعان. المهم هو الأشياء التي لا يقبلها العقل ويجزي العقل هذه لا تكون كرامة، إنما تكون يعني ذما لذلك، ذما لذلك. إذا نسب إلى شخص شيء وكان ذلك الشخص مستقيما وليس صدر من ذلك الشيء نقول هذه لا، هذا كلام عنه. قال وكذلك كرامة الأولياء وما أنزل الله على أيديه من خوارق العادات في أنواع العلوم، علم يعني يعطون الروح والمكاشفات يكاشفون بعض المغيبات الله يعني يكشف لهم، وأنواع القدرة يعني يقدرون على بعض الأشياء يقدرون الله سبحانه وتعالى، والتأثيرات والتأثيرات كذلك أيضا كبرت في الرزق وما إلى ذلك، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى الأمم وأرقاها، فإذا ثبت في القرآن الكريم كرامات للأمم السابقة فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، فنزلت الكرامات لأولياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في القرآن الكريم في سورة الكهف وغيرها. قال وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر ثلاثة الأمة كذلك أيضا، وهي موجودة في هذه الأمر، وهذه الكرامة موجودة لا قيام الساعة. فكل ولي من أولياء الله المتقون الذين أمروا كانوا يتقون يدعون الله سبحانه وتعالى في أقرب وقت يأتي مطر يجيب المطر، ويدعون الله سبحانه وتعالى لامرأة العقيم وتريد وهكذا يعني، ويرفع الجلد ويرفع البلاء ويرفع المرض إلى آخره، ويدعون لمريض فيكشف الله مرضه، وهكذا هذه كلها مستمرة إلى قيام الساعة ولا ننكرها بل نثبتها. لكن كما قلنا إن هذا الباب باب واسع فيكثر فيه الأكاذيب والترهات والأباطيل والمفتريات، فينبغي التنبه له. والمعيار يعني المعيار التقوى والاستقامة هو المعيار، يعني التقوى إذا ثبتت التقوى والاستقامة وحصل شيء هذا هو الذي نريده. وأما أن نستدل بالكرامات من خوارق العادات على ولاية الشخص فهذا هو الغلط الذي دخل على جمهور الأمة المحمدية، إذا رأوا شيئا ظهر ولو بعض الأكاذيب كما أتكلم ويجب عليه أن أتكلم، يعني صار يصدق في ذلك واحد، هذه التي دخلت على الأمة وأفسدت هذا الباب، قلت بس الحق بالباطل في هذا المعنى. ومن هنا يعني أن الدجال حينما يأتي بخوارق العادات فهل هذا يدل على ولايته؟ لا. إذن معنى ذلك أن كل من ظهر على يديه بعض الخوارق وليس عنده ما يؤهل لكرامة نقول هذا دجال من الدجاجلة، إن بين يدي الدجال دجاجل نبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فينبغي التنبه لهذا. وعامة الناس إذا رأوا تغيرات على أيدي بعض الناس يقول هذا ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله بين الله سبحانه وتعالى من هو ولي ومن هو إلى آخره، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو. فإذا ينبغي التنبه لهذه المسألة ووقع كثيرا شبكة الشيطان بهذا الجانب. قال وقد تواتر نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهذه أنبيائهم. قال والكرامة أمر خارق للعادة، ما معنى الكرامة؟ أمر خارق للعادة يجري الله على يد ولي من أوليائه مأونة له، لماذا يجري الله على يده مأونة له على أمر ديني أو دنيوي، يعني تضايق في شيء ما ففرج الله عنه بذلك، هذا هو الكرام، أكرمه الله بذلك أعانه على دينه. ويفرق بينه وبين معجزته بأن معجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلال الكرام. التحدي يقول ذاك لا بد أن يكون من تظهر على يديه سمى معجزة إذا كان يدعى الرسالة، إذا ادعى الرسالة وظهرت على يديه سمى معجزة، وأما الكرامة بخلال ذلك. قال ويتضمن وقوع هذه الكرامة حكم ويتضمن وقوع هذه الكرامة حكما ومصالح كثيرة حكما. أهمها أولا أنها كالمعجزة، يعني الكرامة كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال بما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم، هذا هو خرق العادة. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف الذي تقرؤونه دائما في سورة الكهف، هذا هو النوم الذي أوقعه الله به في تلك المدة الطويلة، يعني ما حفظه تعالى لأبدان من التعلل والفناء، ما أكل جسمهم التراب، ويقربهم الله سبحانه وتعالى ونقلبهم إلى سليم ذات الشمال بحكمته تعالى. فهذا الأمر العجيب كيف يعني استغرب ذلك، فهذا يعني هو الكرامة في هذه الأمة. قال رحمه الله تعالى: ومن ما أكرمه الله بمريم بنت عمران إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، يعني حينما كان صغيرا، حتى عجبها من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا، قالت من عند الله. فإن ذلك لما رأى خرق العادة لها قال رب، يعني دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ما دام أعطيت لمريم هذا أعطني، لأن يقال أنه عمرهم 120 سنة إلى آخر ما قاله المؤرخ، وامرأته تكون بنت 90 بنت 80 إلى آخره. قال خاص انقطع عن طلب النسل، ولكن لما رأى ذلك خرق العادة قال: إذا أنا لا أريد ولدا ليكون خارقا للعادة. فاستجاب الله دعاه بذلك، هذا هو الإكرام. قال: وكذلك حمل هذه عيسى بلاد وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك، هذه كلها خوارق العادة. ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، تبع الأنبياء، هذا تبع الأنبياء. وذلك أنهم لما استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ظهر أثر بركة اتباعه على أيدي، وهذا من تمام معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثالثا أن كرامة الأولياء هي البشرى التي عجلها الله تعالى لهم في الدنيا، فإن المراد ببشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جمل ذلك الكرامة. فإذا أكرمهم الله تعالى في الدنيا بهذه الكرامة فسوف يكرمهم بأفضل من هذا في الآخرة. هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل، يعني كثيرا شاهدنا في مثل هذا، فهذا دليل أكبر دليل. قال: وأنكرت الفلاسفة كرامة أولياء هؤلاء الضلال، قالوا ما في كرامة، كما أنكروا معجزات الأنبياء إنهم يعني لا زالوا مصرين على الضلال. وأنكرت كرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها المعجزة، قالوا يلزموا إذا قبلنا ذلك أنها يعني تلبس المعجزة، وهي دعوة باطلة، لأن كرامة كما قلنا لا تبتين بدعوى الرسالة، إنما هي إكرام من الله سبحانه وتعالى يظهرها على أيدي بعض الناس. لكن يجب التنبيه تنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة، هذا هو الذي دائما ينبغي التنبه له، إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخالب شيطانية كدخول النار، هذا أصحاب الرفاعية يقولون يدخلون النار ولا تمسهم النار، وهذا هو الذي تحدى ابن تيمية رحمه الله تعالى وأبطل على هذه المزاعم، وقال: هؤلاء سحرة عندهم سحر ويطرون جسمهم كذا وكذا بعد المواد ثم يدخل النار ولا تمسهم النار، هذا ضد النار يعني. فقال: أنا الآن أتحدى هؤلاء وأدخل معهم النار وننظر من يأكل ومن لا يأكل، لكن بشرط أن يغتسلوا غسلا تاما ويتنظفوا ثم يدخلوا معي. فأبوا ذلك لأنهم يعني يعلمون إذا اغتسلوا فسد ذلك في النار وأكلتهم النار. فأبوا ذلك ففسدت المناقشة أو المحاورة الذي جرت بينهم بذلك وأبطل مزاعمهم بهذا. قال: وماذا تدخل النار وضرب أنفسهم بالسلاح يضربون ولا يعثرهم. قال: والإمساك بالسعادين ثعبان هذا الحية يمسكونها ولا تؤكلهم، والإخبار بالغيب
الى بعض المغيبات اي حسب ما يتلقون من اختطاف الجن الى غير ذلك. ليس من الكرامات شيء، فان كرامه انما تكون لاولياء الله بحق، وهؤلاء اولياء الشيطان، واولياء الشيطان عندهم انما استدراجات وليست كرامه. فالكرامه معناها اكرام من الله، ولا يكرم الله الا الاتقياء والاصفياء والاخيار ولا اولياء الشيطان. قال ايضا فصل: فمن انطلق باهل السنه والجماعه اتباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، هذا هو المهم، هذا هو المهم لكل مسلم، وذلك ان يرسل يا ايها الذين امنوا في السنه كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان كافه، جميع ظاهرا وباطنا، روحا وجسدا، قلبا وقالبا، شعرا وبشرا، جزءا وكله، لازم اتباعه الدخول في الاسلام اتباع السنه بهذا. هذا هو من طريقه اهل السنه والجماعه، انهم اتباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين الاولين من المهاجرين الانصار، واتباع وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي، انتبهوا لهذه الوصيه، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذا بدليل على ان للخلفاء الراشدين سنه، كما هو معروف ان عثمان رضي الله عنه سنى اذانا قبل اذان الجمعه وغير ذلك، فهذه تعتبر من السنه لانها مستنبطه ماخوذه من هؤلاء الخلفاء. قال: وبعض الناس يرى ان سنه الخلفاء هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لانهم لا يجدون عليها، نقول لا، الواقع خلاف ذلك، فقد يعني اجتهدوا في امور مثل ما اجتهد عمر رضي الله عنه في سن صلاه التراويح الى اخره، وكثيرا من الامور التي ثبتت في عهد الخلفاء الراشدين، فهذه كلها تعتبر سنتهم. فاذا سنه هؤلاء امرنا صلى الله عليه وسلم باتباعها. والمهديين من بعد عضوا عليها للنواجذ، عض يعض اصله عضيض يعضض من بعد تعيبا، ولذلك امره يكون عض، وبعض الطلاب يقرأه وعضوا عليها بالنواجذ، اسمعوا هذا وهذا غلط، عض يرد لا، عض يعض عضيض يعضض، ولذلك الامر يكون عضوا عليها بالنواجذ كنايه عن التمسك بها وعدم التفلت منها. واياكم ومحدثات الامور، كل محدثه اجتنبوه، فان كل بدعه ضلاله، فاذا كان كل بدعه ضلاله فانت تضل اذا اتبعت البدعه. فهذا بدليل على ان البدعه كلها ضلاله، ولا يوجد هناك بدعه حسنه. هذه مساله وقع فيها مغلطه، وقع فيها كثير في مغلطه عظيمه، وذلك انهم يقسمون السنه، واول من قسمه هو الشافعي رحمه الله تعالى في الرساله، وقسمه الى محمود ومذموم، وكذلك ايضا بعدهم جاء ابن عبد السلام وقسمه خمسه اقسام، فيه حرام وفي كذا، الاحكام الشرعيه الخمسه، وهذه كلها يعني النظر فيها بمنظر هؤلاء المتاخرين غلط. نعم، نقول اولا البدعه الشرعيه والبدعه اللغويه، لازم نعرف هذا. البدعه اللغويه عباره عن كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم كله بدعه، السياره والطياره والى اخره، الكهرباء، هذه كلها جاءت بعده، هذه كلها بدعه، لكنها بدعه لغويه. والبدعه الشرعيه اخص من ذلك، وهي التي لا يشهد لها الكتاب والسنه. فكل عمل اقتبس من الكتاب والسنه لا يسمى بدعه، وان حدث بعد ذلك وان سمي بدعه كما سمى هو رضي الله عنه صلاه التراويح نعمه البدعه، يعني بذلك بدعه لغويه. فاذا كل ما ابتدع من الامور المباحه من انواع الاستمتاع بانواع الملاذ الى اخره، هذه الاشياء كلها تعتبر بدعه لغويه ولا تدخل في هذا. فمن قسم كالشافعي البدعه الى ممدوح ومذموم فيعني هذا، البدعه اللغويه تنقسم الى هذا. واما البدعه الشرعيه فالنص الصريح: كل بدعه ضلاله، كل بدعه ضلاله، كل ضلالة من النار. إذا ليس هناك بدعة شرعية تكون مستحسنة أبدا،
إذا كانت بدعة شرعية غير باطلة وهي ضلال ولا يجوز اتباعها ولا يستثمر منها شيء. وإذا كان هناك يعني ليست شرعية فهذا هو مجال لمن يدعي أن هناك بدعة حسنة وبدعة شرعية. كل ما أعتقد أنه يتقرب به العبد إلى الله من أنواع العبادات هذا هو المقصود بدعة الشرعية. فكلما ابتدع إنسان صلاة أو ذكر أو ما إلى ذلك أو ما تصدق الآخر على وجه هواه فهذا هو المراد بهذا. فإذن لا يستثنى شيء وليس هناك شيء يسمى بدعة حسنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة كل ضلالة نار لرواية النسائي. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غير من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة على سبب تسميتهم على الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة هي الإجماع أو الاجتماع أحسن هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لهم الجماعة فصار اسما لنفس القوم المجتمعين لكن هذا أطلق بهذا المعنى على هؤلاء. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين الإجماع الكتاب والسنة الإجماع يعني إجماع دليل من الأدلة الشرعية. قال وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة إما له تعلق بالدين لكن بشرط أن يكون له تعلق بالدين. وأما إذا لم يتعلق بالدين وكان من الأمور العادية الأمور التي يتعامل بها الناس هذه لا يحتاج إلى عرض هذا. إنما الأمور الدينية من أقوال الناس وأفعال الناس وأفكار الناس واعتقادات الناس لا بد أن يزينوه بهذه المواجهة الكتاب هل دل على الكتاب أو السنة الصحيحة أو الإجماع الصحيح. فإذا وافق شيئا من هذه يمشغه على يقول هذا السنة وإذا خالف هذا كله يقولون هذا بدعة كل بدعة ضلالة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وينبغي أن نسير عليها. قال والإجماع الذي انضبط هو ما كان عليه السلف الصالح يعني إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة وهذا لا يقول الدليل عن انتشار التفرق إنما هو الإجماع إذا وجد الإجماع. وكما يقال عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ادعى الإجماع وقد كثر فهذا كلام مسلم وهو أن ما يدعون في الإجماع غاية ما هنالك أن نقول لم نرى من خالف في هذه المسألة. إذا قالوا هذا إجماع عبارة عن أنه لا يوجد من خالف في المسألة هذا هو. وأما أن يكون كل من في أطراف الأرض في الدول الإسلامية كلها من نبغ مرتبة الإجهاد علم وأن قربت أو سئل من المسألة توقع عليها موافقة إلى آخره هذا لا يوجد أصلا إلا الأمور الضرورية كوجود الصلاة الخمس والزكاة إلى آخره. هذه الأمور الشرعية هذه هي مجمع عليها قاطبة يعني إجماعا حقيقيا. وأما مع ذلك إذا قالوا هذه مسألة مجمع عليها عبارة أنهم لم يجدوا شيئا من خالف يعني في المسألة. قال قول من انطلق بأهل السنة هذا الآخر هذا بيان المنهج لأهل السنة والجماعة استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها وبعد طريقة لمسائل الأصول. وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة وهي أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس. وثانيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هدي وطريقة لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. وثالثها ما وقع عليه إجماع الثور الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع. فإن وافقها قدموا وإن خالفها ردوه أيا كان قائل ولا ينظرون إلى القائل وإنما ينظرون إلى القول. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتعول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف. هذا ضلال، وبين من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غفل وسميع وصحيح وسكين. هذا وسط لذلك.
لا كيف ما بقي إلا ورقة لا ما يمشي هذا ما يمكن على الصورة القادمة. ها 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 طيب إذا اكتفيت بهذا في الأسبوع القادم طيب. ها أنا في نظري له ما بقي إلا قليل.
قال فصل ثم هم هذه الأصول أمور المعروف والنهي عن المنكر، هذه ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة القيام بالمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تجب الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع جمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا تجارا، الأمراء صاروا أبرارا أو تجارا لا يجاهدون وراءه ويحافظون على الجماعات، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون من كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر قضاء بما بالقضاء الذي قدره الله وهو مر يعني بالبلاء بالمرض، ويدعون إلى مكارم الأخلاق يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعت، يندبون الناس أي يدعون الناس إلى أن تصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عن من ظلمت، لأن هذا تمام أحسن أخلاق، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق، تستطيل بلسانك بفعلك بحق أو بغير حق، الاستطالة هذا ما هو ممدوح يعني وإن كان بحق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسادها أي محقناتها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون لكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ثم هم هذه أصول إلى آخر جماعة المؤلف بهذا الفصل جماعة مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر المعروف وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، هذا هو المعروف، والنهي عن المنكر وهو ما كل قبيح عدل وشرع على حسب ما تجيب الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطف بلسانه فإن لم يستطف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر، هذا الحديث فيه ضعف على كل حال، إنه من يقوله صلوا خلف كل هذا هو الواجب على كل حال شرعا يعني، وإن كان الإمام عنده فجور لكنه لا يكفر بذلك فهو يجب الصلاة خلفه، ومن المسلم لكل مسلم قوله عليه السلام الدين النصيحة، ومن فن صغير لما تجيبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون بالبنيان المرصوص المتماسك الذي لا أو بالجسد مترابط الأعضاء من دعوة إلى خير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعمة والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك ما ذكره. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة قربها في النار إلا واحدة هي جماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صاروا متمسكون بالإسلام المهدي الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، هم الذين تمسكوا بهذا لأنهم علموا أن التفرق شر فلذلك صاروا تمسكوا بالسنة، ودين الصديقون والشهداء والصالحون، أمة محمد صلى الله عليه وسلم مختلفون منهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصادر الدجى والمناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الأبدال عبارة عن الذين يبدلهم الله سبحانه وتعالى قرنا بعد قرن أو دهرا بعد دهر وزمنا بعد زمن لتجديد الدين لله لو أجد يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجدد لهذه الأمة أمر دينها أو المجددينهم عبارة عن الأبدال. وأما حديث الأبدال والغوث والأقطاب لا يعنيه ابن تيمية هنا لأنه كتب في هذه المسألة يعني كتابا يعني كتبا كثيرة فيدل على أن مراد بهم الأبدال الذي في أبي داود ويريد بذلك من يجدد الدين لأن يعني من يجدد الدين في كل وقت على رأس مئة سنة وفي رواية على 40 سنة فهذا يجيء ويجدد الدين وينس ويخرج بعد ذلك بفترة غيره في تجديد الدين هذا عبارة عن الأبدال بدل يعني بدل الأول. قال أقول وقال وفيما أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم. هذا هو كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. يقول الشاعر وأما قول ودين الصديقون إلى آخره فالصديقون صفتهم بالغة من الصدق يراد به الكثير التصديق وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهو جمع شريف وهو من قتل في المعركة وأما الأبدال فهم جمع بدل وهم الذين يخلو بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه كما في الحديث يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها. وهذه المسألة وهو أن التجديد متنوع كما قال المحققون فيه يعني فيهم من من حمله على العلماء ومن من حمله على الأمراء ومن الآخرين. الصحيح أنه في كل جنس كل أجناس وأنواع موجود منهم من الأمراء من يجدد الدين ومنهم من العلماء من يقوم بتجديد الدين ومنهم من سائر الناس ومنهم من الجيش ومنهم إلى آخره. فإذا يوجد من هذا ومن هذا في كل زمن يشهد بهذا من يقوم بتجديد الدين وخاصة من العلماء البارزين وهذا هو المقصود بهذا. يقول ماذا هنا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في المنار المنير أحاديث الأبدال والأبطال والأهوال والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد بها على الصوفية الذين يزعمون أن هناك أبدال السبعة متصرفين في الكون. الله سبحانه وتعالى مستريح ما يحتاج إلى أن يفعل شيئا كما قال بيهودي استراح الله بالسبت ولا مستريح بالسبت. فعرف هؤلاء يقولون أضاف أسند التصرف في الكون إلى سبعة أقطاب وترك أن يفعله. هذا الضلال من أول أهلة يعلمه كل عاقل. قال ويزمون أن هناك أبدال السبع يتحكم كل واحد منهم في قارة من القارات السبع بأمر الغوث والنجباء. وأما الأبدال الذين يعنيهم شيخ الإسلام فهم الذين عرفهم الشارع. هذا هو. وقد ألف السيوطي ماذا قال الرسالة في حول الفتاوى وهو من المؤدي بهذا المذهب قال الخبر الدال على وجود الغوث والقطب والنجباء والأبدال هكذا. وآتى هناك ما قال قال بخاري قال مسلم قال كذا إن من منامات وترهات وأباطل وهو يعني جاء حطوا بليل السوق رحمه الله فقد جمع هناك ولا تجد له هناك أصلا أي دليل يعتمد عليه إلا حديث الأبدال. وحديث الأبدال كما قال هو الذي ثبت وهذا عبارة عن هذا الذين يجدون الدين وهذا لا غرابة فيه وهو موجود. وأما أن يكون هناك هم يجتمعون في شراء ويعني ويقضون ويحكمون وهناك يعني إن شاء الله يعني يتصرفون في الكون الآخر هذه كلها أباطل. فلا يجوز لمسلم أن يعتقد مثل هذا بل الله سبحانه وتعالى فعال بما يريد. يعني الأمر كله لله سبحانه وتعالى لا يتصرف أحد إلا بإذنه، ومن آذن له من الله سبحانه وتعالى وصح لدينا ما نقبل، لكن ما صح لدينا هذا، لو كان صح لدينا مثل هذا أن نسأل الله سنقلنا به، لكن لم يصح. إذن لا يجوز لمسلم أن يعتقد ما لا صحة له بالدين. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهون بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعيننا مصائب نعمتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، اجعل وارث منا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عافانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا.
ما شاء الله.